9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنفذ القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية وفق مبادئ قائد الثورة الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أن الحظر الاقتصادي الأحادي عقبة أساسية أمام مواجهة تداعيات التغييرات المناخية. صنعاء تؤكد ضرورة طرد المحتلين الأجانب من كامل التراب اليمني. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الحكومة الإيرانية عملت على تنفيذ القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية وفق المبادئ التي وضعها قائد الثورة الإسلامية. وأكد جهانجيري أن الكرة باتت في ملعب الأمريكيين اليوم فيما يتعلق بالاتفاق النووي، معتبرا صمود الشعب الإيراني وحكمة مسؤولي البلاد عوامل تسببت بهزيمة الأمريكيين رغم سياسة الضغوط التي أتبعتها ضد إيران. وأشار جهانجيري إلى عدم رغبة الجمهورية الإسلامية في امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن طهران لا تسعى إلى إنتاج هذا النوع من الأسلحة بل وتحرمه أيضا. اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الحظر الاقتصادي الأحادي إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة التداعيات السلبية للتغييرات المناخية. وتحدث مجيد تختروانجي في كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي حول الموضوع عن أثر إجراءات الحظر الأحادي الأمريكية ضد إيران في هذا المجال، وقال إنها لا تمنع فقط الوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة، بل و تترك أيضا تأثيرا سيئا على استفادة إيران المؤثرة من قدراتها الوطنية لتنفيذ التزاماتها. وتابع على الدول المتقدمة تسهيل نقل التكنولوجيا المؤائمة للمناخ للدول النامية، وعلى المجتمع الدولي إزالة جميع عقبات التنفيذ المؤثر لالتزامات تلك الدول، وأحدها الحظر أحادي الجانب. عقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس. وخلال هذا المؤتمر توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستخدام الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة، لا سيما ما يخص موضوع اغتيال الفريق قاسم سليماني. للمزيد حول هذا المؤتمر نستمع إلى التقرير التالي.
إن محور المقاومة حي، وإن دماء شهداء المقاومة ستفتح الطريق نحو القدس الشريف. هذا ما شدد عليه قائد فيلق قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في كلمته خلال المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية والدولية للدفاع المقدس، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تعرف سوى لغة القوة.
لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. إن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان التزموا الصمت حيال اغتيال أمريكا القائد الفريق قاسم سليماني ولم يقوموا بإدانة الجريمة.
من جانبه توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستخدام الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة، لا سيما ما يخص موضوع اغتيال الفريق قاسم سليماني.
إن السلوك الأمريكي يزعزع استقرار المنطقة، وإن الرئيس السابق دونالد ترامب ذهب إلى مزبلة التاريخ فيما بقيت طهران صامدة. إن إيران دولة كبيرة في المنطقة ولا تحتاج سوى صداقة دولها. إن صدام حسين كان قد وظف الأموال السعودية لمهاجمة دول المنطقة.
رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي قال إن ملايين الإيرانيين تضرروا جراء الحرب الصدامية التي فرضت على إيران.
يجب محاكمة المجرمين والمتورطين في دعم النظام العراقي أنذاك. إن القائدين الشاهدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا بطلين في مكافحة الشر ومواجهة عدم الاستقرار الذي كان يهدد المنطقة، وإن قتلتهم هم من أسسوا الجماعات الإرهابية وبينها داعش.
وخلال المؤتمر تم التأكيد على أنه وبالرغم من أن النصر كان من نصيب إيران وأن الحرب المفروضة غيرت معادلات المنطقة ومهدت لانبثاق مدرسة المقاومة، لكن تبقى الخسائر كالحقائق المرة والتي ألحقت الأضرار والخسائر الجمة بالبلاد ومدنها وشعبها خلال سنواتها الثماني.
اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الصواريخ التي وصفها بالعبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، وأضاف الكاظمي أن العملية الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد لاستئصاله بالكامل، مشيدا بتضحية القوات العراقية في هذا المجال، مؤكدا أن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات. وقال الكاظمي إن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على الجنات الذين يعبثون بأمن البلاد وسيتم عرضهم أمام الرأي العام. نفذ الحشد الشعبي عملية نوعية بقضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد، وذلك بهدف تعزيز الواقع الأمني واستقراره في تلك المناطق. وتمت العملية بناء على معلومة استخبارية دقيقة أطاحت بما يعرف بوال القاطع الشمالي لداعش المدعو شكر ساهي المشهداني وخمسة من معاونيه. المزيد في التقرير التالي.
عملية استخباراتية نوعية نفذها الحشد الشعبي في قضاء الطارمية الواقع على بعد 50 كيلومتر شمال العاصمة العراقية بغداد، أطاحت بوالي القاطع الشمالي وخمسة من معاونيه، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ضبط الملف الأمني لمناطق شمال بغداد والتي أخذت تعاني من تواجد الخلايا النائمة لداعش وتحركاتها المستمرة في الآونة الأخيرة.
تمت هذه العمليات حقيقة بنجاح ساحق. اليوم الحشد الشعبي كبد دواعش وحواضن دواعش خسائر كبيرة جدا، وهنالك لربما هنالك جنرالات أيضا تتعامل اليوم مع قضية حواضن داعش. اليوم ما يجري في العمليات التي تقوم بها اليوم الجيش العراقي والحشد الشعبي خصوصا هي عمليات استباقية.
أهمية العمليات الاستباقية تكمن في مطاردة وملاحقة الخلايا النائمة لداعش الوهابي مع إحباط مخططاتها، خاصة بعد تحركاتها ضمن مناطق حزام بغداد، حيث شكل التعاون والتنسيق الأمني بين ألوية الحشد الشعبي وقطاعات الجيش العراقي نقلة نوعية ستمهد وبحسب قراءات تحليلية إلى استقرار الأوضاع الأمنية في شمال بغداد.
عصابات داعش هذه الخلايا النائمة وتهديدها الخطر اللي كان يهدد المواطنين الآمنين، فبالتالي اليوم هذا التعاون مهم جدا، وخاصة أنه هو يعني يعتبر في تعاون خاص بالضربات الاستباقية اللي كنا محتاجيها في الفترات السابقة. فهذا يعني الضربات الاستباقية هي مهمة جدا، هذا التعاون هو يصف في مجال الضربات الاستباقية وهو مهم جدا، وبالتالي يحمي المواطنين الآمنين ويضمن أمن الوطن والمواطن، خاصة أنه إحنا تعودنا على الحشد الشعبي وتضحيات الكبيرة.
عملية قضاء الطارمية حققت حتى الآن مكتسبات أمنية تلخصت بتدمير مضافات وأنفاق كانت تستخدم لتحركات المسلحين، إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة.
العملية النوعية التي نفذها الحشد الشعبي في بساتين قضاء الطارمية شمالي بغداد والتي أدت إلى الإطاحة بوالي قاطع بغداد الشمالي وخمسة من معاونيه ستثمر وبحسب مراقبين للملف الأمني عن تحسن الملف الأمني في مناطق العاصمة.
أكد رئيس الوفد اليمني الوطني محمد عبد السلام أن طرد المحتل الأجنبي هو واجب كل يمني حر، مشددا على أنه يجب أن لا يظل للعدو أي موطئ قدم في أي محافظة على غرار ما سعى إليه في مأرب. وقال عبد السلام في تغريدة له: يجب أن لا يظل للعدو أي موطئ قدم في أي محافظة يمنية، مشددا على أن العدو في مأرب انتهك كرامة سكانها وقام بتحويلها إلى منصة لاستهداف الشعب اليمني ومنطلقا لعملية عسكرية عدوانية في محافظات أخرى. تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها النووي نحو مدينة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز، وأدت المعارك في الأيام القليلة الماضية إلى مقتل وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي. وخلال الساعات الماضية استكملت القوات المشتركة تطويق مأرب من جميع جهاتها، وبات المرتزقة بحكم المخنوقين داخل مركز المحافظة. المزيد في التقرير التالي.
معركة الحسم تدور رحاها في مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها النوعي نحو المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز، وأدت المعارك في الأيام القليلة الماضية إلى مقتل وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي، حيث يعتبر هذا الهجوم المركز هو الأعنف منذ عام 2018. وبحسب المصادر العسكرية فإن الدفاعات التابعة للمرتزقة قد انهارت بالكامل بجبهة صرواح غربي مأرب، وخط المواجهة بات الآن على بعد نحو 20 كيلومترا فقط من المدينة وربما أقل، لأنه بكل ساعة تمر هناك تقدم للقوات المشتركة. خلال الساعات الماضية استكملت القوات المشتركة تطويق مأرب من جميع جهاتها، وبات المرتزقة بحكم المخنوقين داخل مركز المحافظة في وقت احتدمت فيه المواجهات بمحيط الطلة الحمراء أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على مدينة مأرب، وصولا إلى مناطق العطيف والكسارات والسحيل، وهي مرتفعات وتباب تطل على المدينة من الجهة الغربية.
هذه المعركة هي معركة فاصلة، معركة مأرب، ومعركة هي تثبت فكرة الاستقلال للقرار السياسي لمستقبل اليمن.
خلال السنوات الماضية لم يطرأ أي تغيير كبير على جبهات القتال في البلاد، لكن تحرير مأرب من شأنه أن يغير مسار الحرب بشكل كامل، حيث إنها آخر معقل لقوات المرتزقة في الشمال، وهي رأس حربة للقوات المشتركة للتقدم نحو الشرق أيضا، لأنها تحاذي محافظتي شبوة وحضرموت، ومن الناحية الجنوبية تحاذي محافظتي البيضاء وشبوة، وبالتالي تحريرها يعتبر ضربة قاصمة لتحالف العدوان ومرتزقته، وهو ما دفع القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة للتداعي لوقف المعارك فيها، بحكم أن الانتصار في مأرب سيغير قواعد الحرب بشكل كامل.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت 12 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة حماس وأسرى محررون. من جهة أخرى جرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس تقدر ب 1500 دونم يمنع الاحتلال أصحابها من العمل فيها أو استصلاحها. كما اقتحم عشرات المستوطنين أمس باحة المسجد الأقصى ضمن الاقتحامات اليومية التي تنفذها الجماعات الاستيطانية تحت حماية قوات الاحتلال ووسط إجراءات أمنية مشددة. صوت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرا لصالح قرار يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن ووقف العدوان في خطوة شكلت صفعة قوية للتحالف الإماراتي السعودي. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تنفذ القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية وفق مبادئ قائد الثورة الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أن الحظر الاقتصادي الأحادي عقبة أساسية أمام مواجهة تداعيات التغييرات المناخية. صنعاء تؤكد ضرورة طرد المحتلين الأجانب من كامل التراب اليمني. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة. دواوين الولاء تفتح لكم عند 9:29 يليها ينابيع البيان. عند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، بعدها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي. يأتيكم من هذه المنبر الحسيني عند 11:45، بعدها نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:17 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يأتيكم عند 12:24 يلي ذلك مع كتاب الله. نور وبلاغة عند 12:49. عند 1 طهران هناك موجز لأهم الأنباء، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2:00 طهران وتمتد على نحو 25. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2:00 طهران وتمتد على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا الإيمانية والإسلامية نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنستكمل فيها الحديث عن صفات الإمام وسجاياه الأخلاقية ومنها حسن الخلق. كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المصاديق والمظاهر الأخرى لحسن الخلق في الثقافة الإسلامية التواضع والبشاشة والحديث المهذب مع الآخرين والمزاح معهم. وحينما سأل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن حد حسن الخلق، أجابه عليه السلام بالقول:
إن على الإنسان المؤمن أن يتعامل مع أخيه بسلوك متواضع ولين وكلام حسن ووجه بشوش وطلق، واستنادا إلى ذكريات أصدقاء الإمام الخميني رحمه الله والمقربين إليه وأقوالهم، فقد كان رحمه الله من أهل المزاح في التعامل مع الأصدقاء والآخرين، ولم يكن يتعامل مع الآخرين بشكل جاف وغير مرن. ويشير حجة الإسلام مهري إلى فترة نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى العراق والكويت، ويؤكد أنه كان يسعى حتى في أصعب الظروف وأكثرها تأزما لأن يرفع معنويات المحيطين به من خلال مزاحه اللطيف والمناسب، حيث يقول في هذا المجال:
في خلال عودة الإمام من الكويت، وعندما أخره المسؤولون العراقيون لساعات عديدة في منطقة صفوان، كنا نحن وحدنا نشعر بالقلق والحزن على الإمام، بل إن الجميع كانوا يفكرون في الإمام فقط، ولكن الإمام ومنذ أن دخل الغرفة كان يمازحنا ويحاول إضحاكنا.
كما يقول حجة الإسلام رحيميان من خلال نقل خاطرة له عن مزاح الإمام رحمة الله عليه مع طبيبه الخاص:
كان الإمام يعاني من ألم في إبهامه، وكنا قد أتينا بالدكتور عارفي، وفي خلال طرح الطبيب المذكور للأسئلة والقيام بالفحوصات مد يديه كلتيهما وعرضهما على الإمام وقال للإمام: أرجو أن تضغط على يدي. فقال له الإمام بلهجة خاصة كان يستخدمها عند المزاح: أخشى أن تشعر بالألم. ثم ارتسمت بعد ذلك ابتسامة عذبة ومحببة على شفتي الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أحبتنا الأفاضل، تعتبر المرونة وروح التآلف مع الآخرين في الثقافة الإسلامية من مصادق حسن الخلق، وقد جاء في رواية منقولة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أن من بين صفات الأشخاص البشوشين هي أنهم يألفون ويؤلفون، وهذا يعني أن الناس يجب أن يتعاملوا مع الآخرين بالشكل الذي يتوقعونه منهم.
وقد قال الإمام الرضا عليه السلام في هذا المجال مجيبا عن سؤال حول حسن الخلق: إن حسن الخلق هو أن تتعامل مع الناس بالشكل الذي تحب أن يتعاملوا به معك. لقد كان الإمام الخميني يتعامل مع الآخرين بكل طلاقة وجه وملاطفة، حتى مع الأشخاص الذين لم يكن ينسجم معهم كثيرا من حيث المعايير الفكرية والسلوكية والعقيدية.
ويشير آية الله كريمي إلى التقاء عدد من الطلاب في أوروبا بالإمام في النجف الأشرف، وينقل خاطرة طريفة في هذا الصدد يقول فيها:
في ذات ليلة توجهت مجموعة من الطلبة المسلمين في أوروبا للالتقاء بالإمام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ظاهرهم غير مستحسن حسب تعبيرنا في بيئتنا من حيث الوضع والظاهر والملابس والكلام، ولكننا شهدنا كيف أن الإمام تعامل معهم بشكل بحيث بدا وكأنه جالس ومنهمك بالحديث مع أصدقائه القدامى، وقد كانوا منجذبين للإمام إلى درجة بحيث إنهم نهضوا من مجلسهم معه وهم يحملون عالما بأكمله من الإيمان والأمل.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه من جملة الشخصيات التي استطاعت بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه تحمل الكثير من المشاكل الفردية والاجتماعية والسياسية وعدم الخضوع والاستسلام لها، وكان من بين هذه الظروف في حياته فترة مرضه وإجراء العمليات الجراحية له. وينقل الدكتور معتمدي الطبيب المعالج للإمام أن الإمام لم يكن يتذمر ويتعامل معنا بفضاضة حتى في أصعب ظروف المرض والآلام، حيث يقول حول هذه الصفة:
لقد كان الإمام يتمتع حقا بالأخلاق المحمدية، ففي طيلة الفترة التي كنا في بيته ومعظم الأعمال التي قمنا بها له، ورغم العملية الجراحية الدقيقة والحساسة التي أجريناها له، لم يحدث أبدا أن يغضب أو يعبس في وجوهنا. ويمكنني القول حقا أنه كان مريضا نموذجيا من وجهة نظري، وأنا لا أتصور أن هناك شخصا يمكنه أن يكون في درجة الرضا الإلهي إلى هذا الحد، وأن يتحمل الألم ويتمتع بهذه الأخلاق والسجايا، وأن لا يفعل شيئا ننزعج بسببه منه.
أعزائي الأفاضل، إن الإمام الخميني وباعتباره وارث الثقافة الإسلامية قد حظي بشعبية واسعة بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه بين الأصدقاء والمحيطين به والمعاشرين له. وينقل الدكتور بور مقدسي أحد أعضاء الفريق المعالج للإمام الخميني والذي كان يتولى العناية المتواصلة ليلا ونهارا بالإمام، كيف كان يواجههم بطلاقة وجه رغم كل الظروف التي كان يمر بها.
كان الإمام قد أذن لنا بأن ندخل عليه في أي لحظة من الليل بمجرد أن نقول يا الله، فلقد كان قال لنا قولوا يا الله وادخلوا. وعندما كنا نريد الدخول كنا نقول يا الله، وكان يقول بسم الله، وحينئذ ندخل لنقوم بالعناية التي كنا نريد القيام بها ثم نعود. ولم أره طيلة هذه الأوقات الحرجة والاستثنائية يتعامل معنا بعصبية وغضب، بل كان يستقبلنا بكل بشاشة، وهو ما كان يدل على غاية صبره وتحمله.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، ولنا معكم لقاء آخر في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل الأماني، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل
متين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا،
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ذي الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد، والتحيات الزاكيات للذين أرشدونا إلى طريق الهداية والتسديد وحذرونا من التردي في الغواية والضلال البعيد، أهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم، وأهلا بكم وأنتم معنا في رحاب المديح النبوي الشريف مع قراءة قصيدة أخرى، وهذه المرة إلى قصائد الشاعر السعودي جاسم عساكر، حيث نختار قصيدة في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الاستماع إليها ندعوكم لمتابعة نبذة تعريفية عن الشاعر. أيها الأطائب، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر، ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. لفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، ديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة.
في حضرة المصطفى. نهجك السمح أم هداك السديد، أم أياديك وردها المورود، أم سجاياك يا غدير السجايا، سالت الآن فاستحم الوجود، واستوى يانع العقيدة قلب نبوي على الولا معقود، إن قلبا لا يحمل الحب نبضا نبويا أولى به التلحيد، ويراعا لا ينزف الحرف معنى من معاني خاسئ رعديد، ومحبا لم يقتبس حياة من معال مزور وجحود، هكذا أنت سيدي هكذا أنت ملء كل القوافي، تتراءى فيستضيء القصيد. هكذا هكذا استفاقت رؤانا، ودنا نحونا القصي البعيد. وارتشفناك أكؤسا من وعود، وثملنا بما تفيض الوعود. ووقفنا على المشارف نتلو آية المجد والمدى ترديد. نطلق البوحة طاهرا كصلاة، قد تسامى ركوعها والسجود.
نعم أعزائنا الأفاضل، هكذا هي آية المجد النبوي التي يرتلها الإنسان الواعي لترسم له مسيرة يتسامى فيها ركوعه وسجوده، ليصبح في مسير الله يشده الولاء من بين أقرانه. وفي هذا يضيف الشاعر جاسم عساكر:
شدني نحوك الولاء وحسبي، بين قومي بأنني المشدود. سيدي دلني كيف أجتليك، وهبني قبسة منك للصواب تقود. كنت طفلا إذا الرقاد تجافى مقلتي، واستباني التسهيد. هدهدت أمي السريرة بذكراك، نجاوا يزينها تمجيد. وأدارت مباخرا ثم صلت، حين ظنت بأنني محسود. فإذا بي على التعاويذ أغفو، ملء سمعي محمد محمود. أي قلب حملت يا أنت؟ قل لي سيدي، أي قلب حملت يا أنت؟ قل لي، يبعث الفيء جرحه الموقود. كلما زادت الجراحة نزفا، قلت حبا فللجراحة عيد. أنت يا من فتحت باب الأمان، فانبرت للولوج فيه الحشود. كيف بددت ظلم كل ظلوم، فحوى الشمل ذلك التبديد. واستحال المدى بكفيك عبدا، وتلاشت بناظريك الحدود. كيف حطمت الجاهلية حتى لم يعد بعد سيد ومسود؟ فنأى الشرك مثقلا بالمخازي، ودنا يانع الهدى التوحيد. فإذا الأرض حرة تتأبى أن ترى بساعديها القيود. فمشت تحمل الخطى نحو رب واحد، تدري أنه المعبود.
أعزائنا الأفاضل، كنتم في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع تجليات قراءة قصيدة أسس لها الشاعر السعودي جاسم عساكر وهو يعنون حبه إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة وكرم الاستماع، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله. كل المرحب بكم عند واحة أخرى من واحات أدب أهل البيت عليهم السلام وبلاغتهم عبر برنامجكم ينابيع البيان،
حيث سنتوقف في حلقة هذا الأسبوع وحلقتين أخريين عند ضفاف بلاغة الإمام الكاظم عليه السلام من خلال أقواله ووصاياه. فأهلا ومرحبا بكم وندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأفاضل، كلنا نعلم أن الإمام الكاظم عليه السلام تحرك فكريا في ظل ظروف اجتماعية وسياسية خاصة، أبرزها سيطرة سلاطين بني العباس على الحكم وتشبثهم به، مما يستتبع أن تتسع وسائل إرهابهم في غمرة الاستقرار السياسي المؤقت حيال الأئمة الشرعيين. ولذلك فقد تعرض الإمام عليه السلام للسجن أن استدعي من المدينة وقطع شطرا كبيرا من عمره الكريم في السجن حتى قضى شهيدا. والمهم هو أن طبيعة هذا المناخ الذي كان عليه السلام يحيا حدت دون شك من إمكانيات التحرك الفكري، ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن النصوص المأثورة عنه عليه السلام تحتل مساحة كبيرة من المبادئ التي رسمها أئمة أهل البيت عليهم السلام، سواء على صعيد الفقه أو العقائد أو الأخلاق أو مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية التي طرحها عليه السلام من خلال التوصيات أو اللقاءات المختلفة التي أتيح له أن يتوفر عليها.
والمهم هنا مستمعين الأفاضل هو أن نعرض لنماذج من التراث الفكري والأخلاقي الذي صدر عنه عليه السلام، ونبدأ ذلك بالحديث عن التوصية التي هي على أكثر من شكل أدبي، حيث يمكن أن تشكل حديثا لا يتجاوز الفقرة أو الفقرتين، وقد تشكل رسالة تكتب إلى أحد الأشخاص، وقد تشكل خطابا يوجه إلى طرف وما إلى ذلك. وهناك نوع من التوصية المرتبطة بالمقابلة أو اللقاء أيضا، حيث يتجه الإمام عليه السلام إلى أحد الأشخاص ويوجه إليه خطابا أو كلمة على نحو ما، لاحظنا ذلك عند الإمام الصادق عليه السلام. وتتميز مثل هذه الكلمة أو التوصية إما بوحدة الموضوع بحيث تصب في قضية خاصة أو بتنوع الموضوعات، إلا أن كل قسم منها يتميز بوحدة موضوعاته الجزئية لتلتقي الموضوعات جميعا بأجزائها عند مصب فكري متجانس.
أيها الإخوة والأخوات، عن هذا النوع من الأشكال الأدبية التي تستوقفنا في تراث الأئمة عليهم السلام، وهو الوصية أو اللقاء الذي يجمع الإمام عليه السلام مع واحد أو طائفة من خواص أصحابه. سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان بهذا الشأن، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثقافة الوصية أو فقه الوصية هو فقه هام جدا جدا، وإن أهمل في مجتمعاتنا، حيث لا نرى نبيا أوليا أو إماما إلا وترك وصية لأفراد أو وصية لمجموعة. وفي الحقيقة هذا علم قائم بذاته، لذلك دائما وفي أكثر من مناسبة كنا ندعو الناس أن ينظروا إلى ما يسمى بعلم الوصايا، لأنه خلاصة علم الأنبياء وخلاصة الحكم التي مرت عبر التاريخ. من الهام جدا أن نعلم المجتمع وأن نعلم الناس أن يرجعوا إلى الوصايا التي هي الخلاصات التي يمكن أن تعيننا في هذه الحياة. وعادة الوصايا لا تكون إلا من كبار القوم، فضلا طبعا عن الأنبياء والأئمة والأولياء والعلماء، تكون من كبار القوم وتكون في أمور ومفاصل أساسية من أشخاص عاشروا وعاصروا الحياة لعقود طويلة، فأعطوا خلاصة أعمارهم في هذه الوصايا. وهذا ما نراه جليا إن كان في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في سيرة الأئمة عليهم السلام، حيث نرى ذلك واضحا في نهج البلاغة، ونرى ذلك أيضا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وحول ما يميز هذا الجنس الأدبي عند الإمام الكاظم عليه السلام والخصوصيات البيانية والبلاغية التي تفرد بها، طرحنا سؤالا آخر على خبير البرنامج سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان، فتفضل في هذا المجال قائلا.
في الحقيقة أنه لكل وصية نكهة خاصة بها بحسب ما تكون متوجهة إليه وبحسب الظروف المحيطة وبحسب السلطة السياسية التي تكون. ما يميز وصايا الإمام القاظم عليه السلام هي المعاناة التي كان يعانيها هو وأصحابه وأهله في زمن الحكم الظالم، خاصة أنه عانى الأمرين من هذا الحكم، من سجن ومن اضطهاد ومن غيره، حتى أنه استشهد في السجن. فالمرارات هذه عثرها في هذه الوصايا التي لو رجعنا إليها يفترض أن نشكل عندنا ثقافة قائمة بذاتها تعيننا على ما نراه في هذه الحياة من ابتلاءات شتى، حيث أن الإنسان بطبعه عندما يرى كبار القوم أمثال مولانا الإمام القاظم عليه السلام قد عانوا ما عانوا، فعندئذ يتصبر ويحتسب. فميزت وصايا الإمام القاظم عليه السلام أنها مجبولة بالواقعية وبالمرارة وبالصبر وبالاحتساب وبفهم أصول الحياة وبالتوجه إلى الآخرة.
أيها الأفاضل، نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان لإتاحته لنا هذه الفرصة، نشكره بجزيل الشكر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود بكم لنستكمل حديثنا حول فن الوصايا عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، لنؤكد أن ما يعنينا من تراثه أن نقدم نموذجا من أدبه وبلاغته في ميدان الكلمة أو الوصية، متمثلا في خطابه المعروف الذي وجهه إلى هشام بن الحكم. هذا الخطاب الذي يخضع لوحدة الموضوع المتمثل في التركيبة النفسية والعقلية للإنسان أو سمات الشخصية الإسلامية، ولنقرأ نموذجا منها. يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. يا هشام، لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من عرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. يا هشام، إن المسيح قال للحواريين: يا عبيد السوء، يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراغيها وتنسون طيب ثمرها. يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل. يا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه. إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ يا هشام، إياك ومخالطة الناس والأنس بهم، إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا، فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع. يا هشام، لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. يا هشام، إياك والطمع، أمت الطمع من المخلوقين، فإن الطمع مفتاح الذل.
والأخوات، لازلتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الملاحظ أيها الأفاضل في الوصية السابقة احتشادها بعناصر الفن إيقاعا وصوريا ولفظيا وبنائيا. أما إيقاعيا فإن العبارة المقفاة والتوازن بين العبارات والتجانس بينها أمر يمكن ملاحظته بوضوح في كثير من العبارات المتقدمة. وأما صوريا فإن النص يحتشد بعناصر التشبيه والاستعارة والتمثيل والرمز والاستدلال والتضمين. فلننظر مثلا إلى التشبيهات الاستعارية التالية: أمت الطمع، لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها، استضاء الجسد كله، الحكمة تعمر في قلب المتواضع. ولنتأمل التمثيلات التالية: ضوء الروح العقل، الطمع مفتاح الذل، وغيرها.
ولنتوقف مستمعينا الكرام عند صور استدلالية من مثل: الزرع ينبت في السهل، من شمخ إلى السقف برأسه شجه. ولننظر أيضا إلى الصور التي اقتبسها عليه السلام من نصوص أخرى، مثل قوله عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. ومثل قوله عليه السلام: يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح في صورة امرأة زرقاء، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. وأمثلة هذه الصور المقتبسة والصور الإبداعية تظل سمة ملحوظة في هذا النص الذي اقتطعنا جزءا منه للتدليل على فن الخطاب أو التوصية أو الكلمة المرتجلة، حيث سنستعرض معكم مستمعين الكرام المزيد منها في محطة البرنامج القادمة.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.